بسم الله، تفضل اشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكما ودليلا.
لم يوافق، يعني لم يوافقه العلماء. نعم.
قال: أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان مصنف الوهم والإيهام والضياء المقدسي صاحب المختارة وممن توفي بعده كالزكي المنذري والدمياطي طبقة بعد طبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعده.
فمن ناحية الحكم الذي حكم به ابن الصلاح لم يوافقه العلماء على ذلك. صحيح قولهم ليس بملزم له، كما أن قوله ليس بملزم لهم، لكن إذا وجد ذلك الباحث علم بأن في الأمر سعة، فله أن يقلد من شاء من هؤلاء المجتهدين، فإن شاء أخذ بكلام ابن الصلاح، وهذا لا ريب كلام واحد من العلماء المجتهدين، وإن شاء أخذ بكلام الجمهور. وقد ذكر أن معاصريه لم يأخذوا بذلك، ومن جاء بعده من الأجيال لم يأخذوا بذلك. فأبو الحسن والضياء كانوا من المعاصرين لابن الصلاح، ومع هذا لم يأخذوا بقوله. والزكي المنذري والدمياطي كانا بعده، وظل الأمر كذلك طبقة بعد طبقة حتى وصل إلى ابن حجر شيخ السخاوي. كل هؤلاء لم يوافقوا ابن الصلاح في الحكم الذي قاله، من أن معرفة الصحيح والحسن تؤول إلى ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المشهورة، سواء مما جعلوه للصحيح فحسب، أو نصوا على أنه صحيح في كتاب اختلط فيه الأحاديث الصحيحة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى: الأظهر عندي جوازه، وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه.
النووي رحمه الله تعالى يقول: الأظهر عندي جوازه. هذه عبارته في التقريب وعبارته في الإرشاد، وينبغي أن يجوز التصحيح، وينبغي أن يجوز التصحيح. ولا يحسبن أحد أن المسألة في التصحيح فحسب، بل مثل ذلك في التحسين بل والتضعيف. فقد حسن جماعة أحاديث كالمزي رحمه الله تعالى في حديث طلب العلم فريضة، مع أن غيره من العلماء صححوه وبعضهم ضعفه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في نوع المشهور. والنووي رحمه الله تعالى يقول: وهو ممكن، يعني جائز ممكن متيسر لمن تمكن، يعني تمكن من إدراك الحكم والمعرفة بشروطه، وقويت معرفته حتى يكون متحققا لا متهجما على هذا العلم، حتى يكون لائقا به لا متجرئا عليه، لتيسر طرقه. هذه الطرق التي بها يستطيع الإنسان الحكم على حديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف موجودة متيسرة، والقواعد معروفة معلومة، والشروط التي وضعها العلماء لهذه الأحكام بالقبول أو الرد لا تختص برواة معينين، إنما هي شروط ومواصفات متى ما دخل تحتها راو من الرواة صار حديثه حسبما توفر فيه من الشروط، إن كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو دون ذلك. فلهذا باب التصحيح والتحسين والتضعيف مفتوح لمن تمكن وقويت معرفته. إذن هذا من باب قبول العلماء بحكم ابن الصلاح وعدمه، فقد ردوا عليه حكمه هذا، ولم يزل ذلك دأب من تأهل له، وإن كان العلماء معلوم أنهم يختلفون فيما بينهم في مسألة التصحيح والتحسين والتحسين والتضعيف، بل والتصحيح والتضعيف كما ذكرنا في حديث طلب العلم فريضة، صححه البعض وحسنه البعض وضعفه البعض. نعم
نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم، وهو منجبر في الضبط بالاعتماد على المقيد عنهم، كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس: هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه، وحكموا لذلك بالاتصال. وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، وكذا تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها من نفي الشذوذ والعلة المكتفى فيه بغلبة الظن.
نعم، إذن لما رده من جهة الحكم، وقد وعد بأن يرد هذا الكلام من جهة الحكم ومن جهة الدليل، شرع تكلم عن مسألة الدليل. دليل ابن الصلاح أن الخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة يجعلنا لا نقبل التصحيح والتضعيف فيه، هذا سبق وقلناه، احتج بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان. السخاوي رحمه الله تعالى يقول إن هذا الخلل يأتي من ناحيتين اثنتين، الناحية الأولى عدم الضبط، والناحية الثانية عدم المعرفة بهذا العلم، ناحيتان. ونستطيع أن نجبر عدم الضبط، ونستطيع أن نجبر عدم المعرفة بهذا العلم. فأما عن مسألة عدم الضبط، قال: وهو منجبر في الضبط بالاعتماد على المقيد عنه. نرجع إلى العلماء أهل الشأن والاختصاص، وهم علماء الجرح والتعديل الأئمة، فيما قيد عنهم بخصوص الرواة يقولون لنا: فلان ثقة أو فلان غير ثقة، فلان حافظ أو فلان سيء الحفظ، فيعرفوننا بضبطه كما يعرفون بعدالته. وفي هذه الحالة تنجبر مسألة عدم الضبط، بمعنى أن نأخذ ممن قالوا فيه ضابط ونترك من لم يقولوا فيه ذلك، وعندنا بذلك شاهد من عمل الأئمة. هذا الشاهد هو ما ساقه بقوله: كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس، هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه. عندنا المدلس سمع بعض الأحاديث من شيخه ولم يسمع البعض الآخر، فيأتي إلى البعض الآخر ويسوقه بلفظ محتمل للسماع وعدمه، يقول عن، يقول قال، يقول أن، فيأتينا بعض الحفاظ يفصل بين الأحاديث التي سمعها هذا المدلس من شيخه وبين غيرها، يقول الحافظ هذا مما سمعه، والأئمة يعتمدون هذه الشهادة ويأخذون بها. فالسخاوي يريد أن يقول إذا كنا نأخذ بقول هذا الحافظ في الحكم على هذا الحديث الخاص بالمدلس، يقول سمعه من شيخ، فنعتمد على قول هذا الحافظ ونحكم للحديث بالاتصال، فلماذا لا نأخذ بقول الحفاظ هذا راو ضابط، وفي هذه الحالة نقبل حديثه ونحكم له بالصحة أو بالحسن على أساس من هذا القول؟ إذن يمكن أن تنجبر مسألة عدم الضبط للكتب بهذا الذي قاله الأئمة في شأن هؤلاء الرواة، فلان ضابط يؤخذ منه، فلان خف ضبطه يؤخذ منه، فلان ما يخطئ فيه أكثر مما يصيب نتركه. قال وفي عدم المعرفة، وهي الموضع الثاني الذي يدخل الخلل منه كذلك، قال وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، نكتفي بأنهم ضبطوا على شيوخهم وضبط عنهم طلابهم، فإذا كان هو محكوم له بالضبط والراوي عنه محكوم له بالضبط فيؤخذ منه الحديث، ومعنى هذا أنه ضبط الكتاب في هذه المدة بأنواع الضبط الثلاثة المطلوبة كما أشرنا إليها سابقا، الضبط حين تحمل، والضبط حين احتفظ بالكتاب، والضبط حين أدى إلى تلميذه. ثم إن عندنا شيئا آخر يمكن أن نعتمد عليه في مسألة قياس الضبط، نعمله مع المتقدم فنعمله أيضا مع المتأخر. قال وكذا تيسر جمع الطرق، يمكن أن نجمع الطرق ونقارن بين الأسانيد وبين المتون، ليظهر لنا من خلال ذلك إن كان هذا الراوي ضابطا أم لا، بقياس أحاديثه على أحاديث الثقات العدول الضابطين. وجمع الطرق يتمكن معها من نفي الشذوذ والعلة المكتفى فيه بغلبة الظن، يكفي في ذلك غلبة الظن كما هو حال الآحاد كله، أو كما هو حال هذا الفن كله، أن حينما نحكم لحديث بأنه صحيح أو بأنه ضعيف لا نحكم لما هو في نفس الأمر في الواقع في الحقيقة، إنما نحكم بحسب الشروط مع إقرارنا واعترافنا بأنه قد يهم الثقة وقد يصدق الخطأ، فاندفع بذلك دليل ابن الصلاح وتم ما أراده السخاوي من بيان عدم الموافقة على كلام ابن الصلاح من ناحية الحكم ومن ناحية الدليل. نعم.
نعم أحسن عليك. قال رحمه الله: ورأي هذا أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلا، مما لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد منا إليه، كما اقتضاه كلامه إذا روى مصنفه فيه حديثا ولم يعلله، وجمع إسناده شروط الصحة، ولم يطلع المحدث فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين؟ لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل مما رواته رواة الصحيح، وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة. هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، أفاده شيخنا ومن قبله ابن الناظم في ديباجة شرحه لأبي داود.
نعم، ووراء هذا
ولعل ابن الصلاح
يعني معنى
ولعل
هذا
ابن
الكلام
الصلاح
معنى هذا الكلام أنه يقول إن هذا الأمر الصعب وجدنا له حلا، وأخف من هذا بالنسبة للكتاب المشهور الذي يستغني بشهرته عن اعتبار إسناد لإثباته، فمثلا كتاب ككتاب النساء سنن النساء هذا لا يحتاج إلى إسناد منا إلى النساء لإثبات أن له كتاب اسمه السنن وأنه هذا الكتاب الذي نعرفه، لا هو مستغني عن هذه المسألة، فكتاب النساء أشهر من أن يحتاج إلى إسناد يثبت بهذا الإسناد أن هذا الكتاب كتاب النساء، ومعنى ذلك أن تأكدنا أن الكتاب ألفه النسائي وأن هذه الأسانيد أسانيد النسائي، هذه أول درجة. والدرجة الثانية أن النسائي أورد فيه أحاديث صحيح، لم يقل بعدها هذا حديث صحيح أو هذا إسناد صحيح، لكنه أورده ولم يبين فيه علة، وليس فيه عن أحد من المتقدمين تضعيف أو تعليل. في هذه الحالة ما المانع أن ينظر الباحث في الشروط التي اشتمل عليها هذا الإسناد، إن كانت توافق الصحة أو توافق الحسنى فيحكم به أو توافق الضعف فيحكم به. ابن الصلاح يمنع من هذا، يقول لا يقبل من كتاب النسائي مثلا إلا ما نص النسائي فيه على أنه صحيح، وما سوى ذلك لا نتعرض له، ليس لنا أن نحكم فيه. لماذا؟ ورواة هذه الأسانيد هم رواة الصحيح، يعني ربما نجد صورة الإسناد الموجودة في حديث رواه النسائي هي صورة الإسناد الموجودة عند البخاري، أو الحفاظ الذين رووه هم على مثل شرط البخاري أو على شرط مسلم، فلا ريب أن ذلك أهون من الكتب غير المشهورة وأهون من الكتب التي حكم أصحابها بأنهم لا يروون إلا الصحيح وخالفوا شروطهم في ذلك فرووا الصحيح وغيره، مما ترتب عليه إذا التزمنا بكلام ابن الصلاح أن نقول لما صح لست بصحيح، وأن نقول لما لم يصح أنت صحيح، فنصحح ما هو ضعيف ونضعف ما هو صحيح. رب حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك يحكم له ابن الصلاح بالصحة، ونحن نحكم له إذا فتشنا ودققنا نحكم له بالضعف أو بما هو أكثر من ذلك، لكن قاعدة ابن الصلاح تقول بأنه صحيح. ورب حديث في النسائي لم يحكم النسائي بأنه صحيح، ولكن إذا تأملنا فيه وجدنا شروط الصحة متوفرة فيه، رواته ضابطون متقنون حفاظ، ومع هذا إذا أعملنا قاعدة ابن الصلاح نحكم بأنه حديث غير صحيح. وقد لفت النظر إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أن هذا الالتزام من ابن الصلاح رحمه الله تعالى يجعلنا نحكم بهذا. قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر غير مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح. فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به. نعم
نعم أحسن. قال رحمه الله: ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدى للكشف منها والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها، وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب. ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من 1000 تصنيف، فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك. وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نعلان وصحب أميرا من أمراء الزمان أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه ملعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، وإنه مع الجهالة آكل حرام، فإن استحله خرج من دين الإسلام. انتهى.
نعم. إذن
والظاهر أنها نفسة مصر
الصلاح رحمه الله تعالى فيما يقرر السخاوي هنا أراد حسم المادة. لماذا؟ خوفا من تطرق من لا يحسن ذلك، فأراد أن يقول إن العمل في هذه المسألة سواء كان كتابة أو تدريسا دخل فيهما من ليس من أهلهما، فالشرط ليكون الإنسان محدثا أن يجمع ما ساقه هنا. وكثير ممن يشغل الوظائف وممن يقوم بالكتابة أو بالتدريس ليس كذلك، فأغلق الباب حسما لهذه المسألة، مسألة الجراء المتشبهين الذين يثبون على ما ليس لهم فيه حظ ولا نصيب. إذن هي ردة فعل، ردة فعل لكثرة ما رآه من الذين يتكلمون فيما لا يحسنون، وليست أصلا. نعم.
قال رحمه الله: والظاهر أنها نفثة مصدور ورمية معذور، وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قلة الأعوان وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان.
نعم. إذن فالمسألة تعطينا أيضا فائدة. هكذا يريد السخاوي أن يكون، يتسنى القائم في هذا الزمان بها، بمعنى إن كان الحال في أيام ابن الصلاح بهذه الصورة التي جعلته يقول هذا الكلام، فلا ريب أن إذا رأينا مثل ذلك في زماننا حصلت لنا التسلية وتصدرنا بمثل هذا، ولم نأسف الأسف الذي كان يمكن أن نأسفه لو لم نعرف أن ابن الصلاح عانى مما نعاني. وهذا طبعا في عصر ابن الصلاح، في عصر السخاوي، فكيف بما جاء بعد هذا؟ نعم.
نعم. قال رحمه الله: وإذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره، كما جزم به غير واحد منهم النووي رحمه الله تعالى، وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك.
نعم. إذن الشيخان رحمهما الله لم يصرح في كتابيهما بالشرط الذي اعتمداه في جمع هذه الأحاديث. البخاري لم يقل لنا أنا أجمع في هذا الكتاب الحديث الذي تحقق فيه كذا وكذا، أو مسلم رحمه الله، وإن كان الإمام مسلم نص على بعض ذلك، البخاري لم ينص على شيء، مسلم رحمه الله نص على بعض ذلك لما تكلم في مسألة الطبقات، ولما تكلم في مسألة قبول عنعنة الثقة، لكن لم يبين كل شيء. وأيضا مع كلامه في هذه المسائل لم يلتزمها، لم يلتزم مسلم رحمه الله تعالى أن يقبل عنعنة الثقة ولا يخرج عن ذلك، بل يروي أحاديث فيها اللقاء، ولذلك يلتقي مع البخاري ويروي أحاديث على شرطه. وهذا أشار إليه النووي رحمه الله تعالى قبل ذلك، مر معنا أن النووي رحمه الله قال بأن الإمام مسلم لم يلتزم هذه المسألة حتى وإن يعني نافح عنها ودافع عنها. نعم شكرا.
قال رحمه الله: فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة: شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى.
نعم، هذا كلام ابن طاهر في كتابه شروط الأئمة، وكما قلنا البخاري رحمه الله تعالى ومسلم كذلك لم ينص واحد منهما على مسألة الشرط الذي اعتمد عليه في تخريج كتابه. فمن أين جاء ابن طاهر بهذا الكلام وغيره من الأئمة؟ سيأتي كلام الحازمي وكلام ابن الجوزي. قال: وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، تتبع. وهذا السبر يختلف من واحد إلى آخر، فمن أجل ذلك اختلفت عبارته، فبعضهم يقول اشترطوا كذا، والثاني يقول لا بل شرطهما كذا. ففي رأي ابن طاهر أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته، فلا بد وأن يكون الراوي ثقة بإجماع، هكذا يقول. إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، من غير اختلاف، يعني ألا يقع اختلاف بين الثقات في هذا الإسناد أو في هذا الحديث الذي رواه هذا الثقة المتفق عليه. ويقول إن الصحابي لا بد وأن يكون مشهورا بالصحبة، فهذه ثلاثة أشياء. ثم يقول ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، هذه الرابعة. إذن اتفاق على ثقة الراوي، شهرة الصحابي، ألا يقع اختلاف بين الثقات في هذا الإسناد أو في هذا الحديث. أربعة، أن يكون الإسناد متصلا غير مقطوع. ثم يقول فإن كان للصحابي راويان فصعدا فحسب، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. يعني هذا إيه؟ هذه مسألة مستحسنة ولكن لا تدخل في حد الاشتراط. فهذه أربعة أمور قالها ابن طاهر في شرط الشيخين أو في شرطيهما. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما، لتجويز أنهما لم يرياه قادحا فنزل كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع. وكذا قوله من غير اختلاف.
وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما، يقول إن كل راو من الرواة لا بد وأن يكون ثقة، وأن يقع ذلك باتفاق العلماء جميعا. طيب، بعض الرواه الذين أخرج لهم الشيطان متكلم فيه، فقل هذا الكلام وقع قبل البخاري ما يأخذ من حديثه، وقبل مسلم ما يأخذ من حديثه، فيعتبر بأن إخراج البخاري أو إخراج مسلم لهذا الراوي رغم علمه بما قيل فيه عدم اعتداد بما قيل، يرى أن ذلك لا يخدش فيه، لا يقدح فيه. طيب، لماذا جعلت كلام البعض وإن كان هم المعظم إجماعا أو اتفاقا؟ قال: نزل كلام الجمهور، كلام معظم العلماء، المعتمد عندهما منزلة الإجماع. فكأنهم البخاري ومسلم، فكأنهما رأيا أن كلام البعض لا اعتداد به ولا اعتبار به ولا يقدح في الإجماع، وجعلوا كلام الجمهور كأنما هو الإجماع، يعني يرد عن الرواه الذين يعترض بهم على ذلك، فيقال رغم الكلام الخفيف الذي ورد فيهم لا يخدش بذلك موضعهم، ولا يلغى الاتفاق على ثقتهم، بل الاتفاق موجود، يكفي لعقد هذا الاتفاق أن الجمهور على ذلك، ويجري كلام الجمهور كأنه إجماع. نعم.
قال رحمه الله: وكذا قوله من غير اختلاف بين الثقات ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف يؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عقل من الثقات كما سيأتي في الشاذ.
نعم. وكذا قوله
وقال الحافظ أبو بكر بن حزم: نعم.
بين الثقات ليس على إطلاق، يعني يعترض على ابن طاهر في أنه يقول من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. أن وقع هذا، وقع في روايات أخرجها البخاري ومسلم مخالفات، لكن هي المخالفة التي تؤدي إلى الحكم على الحديث بالشذوذ؟ لا. وأشار إشارة سريعة إلى أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، اختلاف يؤثر وهذا هو الذي يحكم معه بالشذوذ والحفظ فيطلق على من خالف شاذ، والآخر محفوظ، وهناك اختلاف لا يؤثر فهذا لا مانع من وقوعه حتى ولو كان في ما أخرجه الشيطان. نعم.
نعم، قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة له مما سمعناه أيضا مما حاصله أن شروط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد.
نعم،
وأن
هذا
شرط
كلام
البخاري
عن
أن
الصحيح
يخرج
عموما، هذا كلام عن الصحيح عموما. فالصحيح الذي يأخذ هذه المرتبة سواء رواه البخاري أو مسلم أو غيرهما أن يكون إسناده متصلا، هذه رقم واحد، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد. هذه هي شروط الحديث الصحيح عموما، شروط الحديث الصحيح. واقتصر طبعا في هذا الكلام على مسألة اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، ولم يتعرض لمسألة الشذوذ والعلة. فهو يتكلم عن شروط الحديث الصحيح عموما قبل ما يفصل في مسألة شرط البخاري وشرط مسلم. نعم.
نعم، قال رحمه الله: وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة.
هذا عن من؟ هذا عن البخاري. شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده، الإسناد ليس فيه انقطاع، بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا. فهنا شرطان في هذا الإسناد المتصل، شرطان. الشرط الأول أن يكون الراوي ثقة متقنة، والشرط الثاني أن يكون ملازما لمن أخذ عنه ملازمة طويلة. هذه الطبقة هي الطبقة الأولى للرواة، وهي التي يستوعب البخاري أحاديث أهلها، جمعوا بين الضبط وملازمة الشيوخ مع اتصال السند. قال: وأنه قد يخرج، هذه بخلاف الكلمة الأولى، قال: وأن شرط البخاري أن يخرج، في العبارة الثانية يقول: وأنه قد يخرج، وقد مع الفعل المضارع تعطي التقليل غالبا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. هذه الطبقة الثانية، التي قد يخرج لها البخاري أحيانا، جمعوا الضبط والملازمة، لكن خفت الملازمة. الطبقة الأولى أخذوا ملازمة طويلة سفرا وحضرا، والطبقة الثانية قال والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. ماذا يفعل البخاري مع أهل هذه الطبقة؟ إسناد متصل، ضبط، ملازمة يسيرة بين كل راو ومن أخذ عنه، هذه ينتقي من أحاديث أهلها، استوعب الأولى وينتقي من الثانية. هذا عن البخاري في رأي الحازم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني، فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية.
نعم. إذن
قال رحمه الله:
هذا عن مسلم رحمه الله، قال يخرج أو يفرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، طبقتان اللتان عمل البخاري فيهما، استوعب أحاديث الأولى وانتقى من أحاديث الثانية، مسلم يستوعب الأولى ويستوعب الثانية، أخذ ممن جمعوا الضبط وملازمة الشيوخ ملازمة طويلة، وأخذ ممن جمعوا الضبط وخفت ملازمتهم للشيوخ، وتعامل مع طبقة ثالثة. هذه الطبقة الثالثة قال وقد يخرج أو وقد يخرج، يعني هذه أيضا على التقليل، هذه الطبقة الثالثة وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، يعني معناه أنه جمع ملازمة طويلة، إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه. وبالنسبة للشرط الثاني خف ضبطه، لازم ملازمة طويلة ولكن خف ضبطه، عيبت عليه وتكلم فيه، عيبت عليه أشياء وتكلم فيه، لم يسلم من غوائل الجرح، هذه الطبقة الثالثة لا يستوعبها مسلم، وإنما ينتقي من أحاديث أهلها. إذن فهو يخرج لمن جمع الضبط وملازمة الشيوخ، ومن جمع الضبط وخفت ملازمتهم، ومن لازموا وخف ضبطهم، يعني جرحوا جرحا خفيفا. ثم ضرب مثالا قال كحماد بن سلمة في ثابت البناني، فإنه لكسرة ملازمته له، كسرت ملازمة حماد لثابت، وطول صحبته إياه صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله. قال وعمل مسلم في هذه، يعني في الطبقة الثالثة، كعمل البخاري في الثانية، إذا كان البخاري ينتقي من الثانية فإن مسلما استوعب الثانية وانتقى من الثالث. نعم.
نعم. قال رحمه الله: قلت ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة لمزيد تحريهما في صحيحيهما.
نعم. مسألة اشتراط الملازمة لم تمنع أن الإمام مسلم اكتفى في السند بالمعاصرة أحيانا يعني، والبخاري التزم بمسألة اللقاء، ثبوت اللقاء ولو مرة، ولم يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة. ليس معنى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يكتفي في مسألة السند المعنعن بالمعاصرة أنه لم يفعل هذا، يستوعب أحاديث الطبقة الأولى أو الثانية ويشترط مسألة الضبط ومسألة الملازمة الطويلة أو الضبط والملازمة الخفيفة. وكذلك البخاري لم يمنعه مسألة القول باللقاء ولو مرة أن يلتزم هذه الشروط، أن يأخذ من الطبقة الأولى وأن يأخذ من الطبقة الثالثة انتقاء، قال لمزيد تحريهما في صحيحيهما. وما مقتضى ذلك؟ مقتضاه إن إذا وجد في الطبقة الرابعة مثلا من تحقق فيه الثقة مع المعاصرة، مسلم لا يأخذ، ولو تحقق في الطبقة الثالثة مثلا اللقاء، ثبت اللقاء لدى البخاري مع الثقة، لا يقبله، فهو لا يتنازل عن شرط الطبقة والملازمة والضبط لأجل مسألة ثبوت اللقاء، كما أن مسلما لا يتنازل أيضا في هذا لأجل أن المعاصرة موجودة والثقة موجودة وهكذا. قال لمزيد تحريهما في صحيحيهما، فكأن الإمام البخاري اكتفى بثبوت اللقاء بالنسبة للطبقة الأولى والطبقة الثانية مع انتقائه في الثانية، والإمام مسلم كذلك اكتفى بأنه إذا ثبت ذلك في من هم ضابطون ملازمون فيأخذ عنهم وإلا فلا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وقال ابن الجوزي: اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار. قال: وقد ترك أشياء تركها قريب، وأشياء لا وجه لتركها، فمما تركه البخاري الرواية، نعم، الرواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته، لأنه قيل إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه، وترك الرواية عن سهيل بن أبي صالح لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه، وقيل صحيفة، واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أبيه، وتارة عن عبد الله بن دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه. انتهى.
نعم، إذا فابن الجوزي رحمه الله تعالى له رأي أيضا في مسألة شرط البخاري ومسلم، فأقول إن البخاري ومسلم اشترطا الثقة والاشتهار، الثقة والاشتهار، ومع ذلك يعني تركوا أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها، وضرب مثلا لذلك من صنيع البخاري، قال البخاري ترك الرواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته لأنه قيل إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه، اللي هو عبد الكريم بن أبي العوفي، مع أنه يحكي ذلك بصيغة التمريض، لكن يقول تركه قريب. وضرب مثلا لما لا وجه لتركه في مسألة سهيل بن أبي صالح، قال لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه، بعضهم يقول لم يسمع من أبيه، وقيل صحيفة، واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أبيه، وتارة عن عبد الله بن دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، إذا هو يفرق وليس صحيفة، فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه، لكنه كان يفرق، فتارة يروي عن أبيه مباشرة، ومرة يروي عن عبد الله بن دينار، ومرة يروي عن الأعمش. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها صاحبه البيهقي، من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم راويان فصاعدا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة.
نعم، إذن هذه دعوى قالها الحاكم، أراد أن يقيس الرواية على الشهادة على الشهادة، إنسان شهد في واقعة ثم إنه لا يستطيع أن يذهب ليؤدي الشهادة بنفسه، مريض أو مسافر أو في سكرة الموت، فيشترط الفقهاء أن يأتيه شاهدان يسمعان منه ويؤديان عنه، ولا يكفي واحد. فقالوا كمثل ذلك تكون الرواية، إذا أراد واحد أن يبلغ عن شيخه حديثا فلا بد وأن يسمعه منه اثنان، ولا يكفي واحد عن واحد، يعني قياسا على مسألة الشهادة على الشهادة. لا يقبل القاضي شهادة رجل بواسطة رجل واحد، وإنما لا بد وأن يؤدي شهادته رجلان، لأن الشاهد الواحد يقول رأيت سمعت، فكلامه بناء على الحس علم ضروري. وأما هؤلاء النقلة فيقولون إن فلانا يقول، ينقلون الكلام، ولذلك اشترطوا فيهم التعدد، لابد أن يكون النقلة اثنين. فكذلك الحاكم قال هذا شرط البخاري ومسلم، من شرط البخاري ومسلم ان الصحابي يكون مشهور بالروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وتحته اثنين من الرواه تابعيان، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان كل واحد يروي عنه اثنين، ثم يرويه عنه من اتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواه ثقات من الطبقه الرابعه، وهكذا. فهو يشترط في كل واحد، حتى في طبقة الصحابة في هذا الكلام الذي بين أيدينا الآن، أن يروي عنه راويان اثنان أو أكثر في مرحلة من المراحل كمرحلة تابع التابعين، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشكورا بالعدالة في روايته، وله رواه، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا، ويقول إن هذا موجود في البخاري وموجود في مسلم، وأن هذا من شرط البخاري وشرط مسلم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: قال شيخنا، وهو وإن كان منتقضا أو منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل، صح شيخنا، حديث أصل،
نعم.
فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط أو فقط،
نعم.
انتهى.
إذا فابن حجر يقول إن الواقع يؤيد كلامه في من ذكرهم سوى الصحابة، سوى الصحابة، ف أخرج البخاري ومسلم أحاديث لبعض الصحابة رضوان الله عليهم لم يروي عنهم إلا راوي واحد. فإذا استثنينا الصحابة يكون كلامه كلاما صوابا يوافقه الواقع الموجود في البخاري. بالنسبة للأحاديث الأصول، نعم.
نعم. قال: وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا. فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة، وليس لهما راو غيره. وكذلك احتج
ابن
مسلم
عميرة.
بحديث عمير، نعم،
عدي بن عميرة، نعم.
قال: وكذلك احتج مسلم بحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به الكلام عنه،
وزال بما تممت به عنه الملام.
الملام، نعم. قال: وزال بما تممت به عنه الملام، وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم لا البخاري، مع كون قيس لم ينفرد عنه، والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم. نعم، أخرج معا للمسيب بن حزن، مع أنه لم يروي عنه سوى ابنه سعيد، ولكن له ذكر في السير. قال ابن يونس: إنه قدم مصر لغزو إفريقية سنة 27. وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه، وقال: قد أخرج مسلم لأبي المريح بن أسامة عن أبيه، ولأبي مالك الأشجعي عن أبيه، ولا راوي لوالدهما غير ولدهما.
ولا راوي لوالديهما.
لوالديهما؟
نعم، غير ولديهما.
نعم. قال: ولا راوي لوالديهما غير ولديهما، وهذا أولى من ذلك كله، وستأتي الإشارة لذلك فيما لم يروي عنه إلا واحد.
نعم، إذن فهذا تقرير بالأمثلة لوجود صحابة في البخاري وفي مسلم لم يروي عنهم إلا راوي واحد. لم يروي عنهم إلا راو واحد. فباستثناء طبقة الصحابة يكون كلام الحاكم صوابا كما يراه ابن حجر ويقرره بالأمثلة ابن السخاوي رحمه الله تعالى. والسخاوي أورد كلاما آخر الحاكم وهو موجود في كتابه المستدرك، أن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، ثم قال: إذ هو صحيح على شرطهما جميعا. فغاير الكلام هنا، فهل هو من النسيان فيكون مناقضة لكلامه الأول، أو هو من التراجع فيكون قد قال كلاما ثم يعني أتبعه بكلام نسخة رجع عن الأول إلى الثاني، لكن في النهاية ثبت عنه أيضا استثناء الصحابة. وعلى الكلام الأخير يكون رأيه في مسألة شرط البخاري ومسلم صحيحة، شاهد الوجود يوافقه في مسألة أن الحديث مشكور عن هذا، أو التابعي مشكور وله راويان، وكذلك تابع التابعي مشكور وله رواه، وشيخ البخاري حافظ متقن مشهور وله رواه، والحديث تداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا. نعم.
نعم. قال: ثم بعد تقرير ما تقدم من الخلاف في شرطهما لعدم النص منهما عليه، فما المراد بقوله على شرطهما؟
نعم، هذا
قال:
الكلام
فعند
هو
النووي وابن دقيق
إذا قلنا إن المراد بشرط البخاري ومسلم هذا الذي قاله الأئمة ابن طاهر وأبو بكر الحازمي وابن الجوزي والحاكم، فإذا بان شرط البخاري ومسلم فما المراد بقول بعض الأئمة منهم الحاكم على شرطهما؟ ثم بعد تقرير ما تقدم من الخلاف في شرطهما لعدم النص منهما عليه لما توصلوا إليه بطريقة الاستنباط، فما المراد بقوله الحاكم مثلا أو بقولهم، قول من يقول إن هذا الحديث على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم؟ كيف طبقوا هذه المسألة في كتبهم؟ نعم.
نعم. قال: فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح هو أن يكون رجال ذاك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما، وتصرف الحاكم يقويه، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرج معا قال صحيح على شرطهما أو أحدهما.
هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.